وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسبيح والدعاء في السجود. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة وهي باب التسبيح والدعاء في السجود هي من تراجم المتعلقة بالسجود، وهي تتعلق بما يقوله من سجد وما يدعو به من سجد. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي سبق أن أورد في ما يتعلق بالركوع هذا الحديث من طريقة أخرى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهو مطابق للترجمة من جهة أن فيه التسبيح والدعاء، فإن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مشتمل على التسبيح والدعاء. فالتسبيح في قوله سبحانك اللهم وبحمدك، والدعاء في قوله اللهم اغفر لي، الدعاء بقوله اللهم اغفر لي. وسبق أن تقدم عند الركوع بيان أن كل من الركوع والسجود يعظم فيها الرب ويدعو المصلي لنفسه، وتبين وسبق أن ذكرت الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموه فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا لم يستجاب لكم. وهذا الحديث يشتمل على الأمرين، لأن فيه تعظيم الرب وهو تسبيحه، والتسبيح والتنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى، والدعاء وهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فكل من الركوع والسجود يعظم فيه الرب ويدعى فيه، ولكن التعظيم يكون أغلب وأكثر فيما يتعلق بالركوع، والدعاء يكون أغلب وأكثر في السجود. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم أن الركوع عظيم فيه الرب، وأما السجود فاكثر فيه من الدعاء. وهذا الحديث الذي معنا فيه الجمع بين التعظيم والدعاء في كل من الركوع والسجود. وسبق أن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في صلاته في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإن قوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسبح ويستغفر، فكان ينفذ هذا الذي أمر به في هذا الدعاء. ولهذا قالت عائشة: يتأول القرآن، يعني ينفذ ويطبق ما أمر به في القرآن، لأن الأمر والنهي تأويلهما التطبيق، بأن يمتثل المأمور ويترك المنهي. فتأويل الأمر فعل المأمور، وتأويل النهي ترك المنهي والابتعاد عن المنهي. ولهذا فإن التأويل فالشرع يأتي لمعنيين، أحدهما بمعنى ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، ويأتي بمعنى التفسير. التأويل يأتي بمعنى التفسير وبيان المعنى وإيضاح المعنى وكشف المراد من المعاني. وقولها يتأول القرآن هو من التأويل بمعنى التنفيذ وإظهار الحقيقة التي هي ما يقول إليه الأمر من الحقيقة، لأن تأويل الأمر فعل المأمور، تأويل الأمر فعل المأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له سبح لحمد ربك واستغفر، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. لهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني معناه أنه ينفذ ما أمر به في القرآن وينتهي عن ما نهي عنه في القرآن ويطبق ما جاء في القرآن، فكان خلقه القرآن.
قال باب المكث بين السجدتين. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية، فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي.
هذه الترجمة تتعلق بالمكث بين السجدتين، وأنه يكون فيها اطمئنان واستقرار وتمكن من الجلوس بين السجدتين. وأورد فيه ثلاثة حديث، حديث مالك بن الحويرث الذي صلى لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى أمامهم في غير وقت الصلاة يريد أن يبين لهم بالفعل كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما جاء في صلاته أنه إذا قام من السجود جلس هنية، يعني مكث، يعني بين بعدما يرفع من السجود، فإنه بعد الركوع ذكر أنه قام هنية وبعد الرفع من السجود جلس هنية، فدل على أن هناك مكث بعد الرفع من السجود، يعني بين السجدتين. ثم ذكر في آخره ما يتعلق بجلسة الاستراحة، وأنه كان يجلس بعد الثانية والرابعة قبل أن ينهض. حل الشاهد منه كما عرفنا ما جاء فيه من أنه إذا قام من السجود جلس هنية، يعني معنى أنه مكث بين السجدتين. والحديث الثاني حديث البراء بن عازب الذي فيه بيان أن ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، يعني معنى هذا أن فيه مكث وفيه استقرار في الجلوس بين السجدتين وفيه اطمئنان. والحديث الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي قال لا آل أن أصلي بكم، يعني لا أقصر، وإنما يجتهد في أن يصلي بهم الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرص ويجتهد على أن يقرب لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. وكان يصلي بهم إذا قام من السجود قالوا قد نسي، يعني لطول مكثه وبقائه بين السجدتين يقول القائل قد نسي، يعني يقول القائل في نفسه قد نسي، يعني يظن أنه نسي من طول ما مكث ومن طول ما جلس بين السجدتين. هذا يدل على المكث بين السجدتين والاستقرار فيه والتمكن وعدم الاستعجال، وأنه إذا سجد للسجدة الثانية يسجد عن جلوس تام، كما أن الهوي للسجود من القيام بعد الركوع يكون عن اعتدال تام، يكون عن اعتدال تام، فالهوي أو الانفصال إلى السجدة الثانية إنما يكون عن اعتدال تام في الجلوس. حديث أنس الذي صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود إلى السجدتين مكث حتى يقول القائل في نفسه إنه قد نسي من طول جلوسه ومكثه بين السجدتين. فدلت هذه الحديث الثلاثة على التمكن من الجلوس بين السجدتين. وقد جاء في حديث المسيء لصلاته أن المسلم لما أمره وصف له الصلاة قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، يعني بين السجدتين، حتى تعتدل جالسا بين السجدتين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كله، لأنه قال حتى تعتدل جالسا. فلا بد من التمكن في الجلوس والطمأنينة فيه بين السجدتين.
قعوده بعد الرابع كيف يكون؟ بعد الرابع قعوده كيف يكون جلسة الاستفتاء؟ قال يقعد بعد الثالثة والرابعة. والرابعة. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة.
هو يعني في الثالثة، يعني بعد الثالثة، لأن يعني الرابعة ليس بعدها إلا الجلوس في التشهد، وإنما الجلسة التي جاءت في حديث مالك بن حوير هي بين الثالثة والرابعة، بين الثالثة والرابعة، يعني بعد الثالثة وبعد الثانية، أي وبعد الأولى، بعد الأولى وبعد الثالثة، يعني جلسة الاستراحة تكون في موضعين، بعد الثانية بعد الأولى بينها وبين الثانية، وبعد الثالثة بينها وبين الرابعة، هذه جلسة الاستراحة. يعني فيكون ذكر الرابعة يعني هنا يعني أنها بينها وبينها، يعني بين هذه وهذه، لأن الرابعة ليس بعدها إلا جلوس التشهد الذي لا بد منه والذي هو طويل، وإنما الجلسة القصيرة التي جاءت في حديث مالك بن حويرث والتي سيأتي ذكرها وأتى ذكرها أيضا فيما مضى لكنه سيأتي لها ترجمة خاصة تتعلق بها وأنها في الوتر تكون بعد الوتر يعني بعد الأولى والثالثة يعني بعد الوتر في الصلاة تؤتى بها بعد الأولى وهي وتر وبعد الثالثة وهي وتر.
قال باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
ليلى.
وهذه الترجمة تتعلق بكيفية من كيفية السجود، لأنه سبق أن مر أنه في سجوده يجافي بين عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطه. وهنا أيضا يتعلق بكيفية السجود، ولكنه في بيان المجانبة والمخالفة لهيئة حيوان، وهو افتراش الذراعين كما يفترش الكلب ذراعيه، لأنه إذا سجد لا يبسط يديه ويفرشهما ويجعلهما على الأرض من أولهما من 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 المرفق إلى الكف مفروشة على الأرض، لأن هذا شأن الكلب، وهذه طريقة الكلب يفرش ذراعيه. ولا قابضهما يعني بحيث أن يكفهما ولا يمكنهما من السجود، وإنما يمكن اليدين كما يمكن بقية الأعضاء من السجود، ويكون الاعتماد عليهما، لأنه إذا فرشهما لا يكون الاعتماد على اليدين، يكون الاعتماد على المرفق، يكون الاعتماد والاتكاء إنما هو على المرفق. ولكنه إذا ابتعد عن الافتراش وضع كفيه على الأرض يكون الاعتماد عليهما، فتكون متمكنة من السجود. فالاعتدال في السجود وعدم الانبساط انبساط الكلب يعني وهو فرشهما أو افتراشهما كافتراش الكلب لذراعيه وليديه، هذه الهيئة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مجانبة ومخالفة الحيوان. ولهذا جاء النهي عن مشابهة الحيوان في أمور متعددة في الصلاة، في البروف البعيد عند الركوع عند السجود، ومثل فراش الكلب عند السجود بحيث يعني يمد ذراعيه ويسجد عليهما، وإنما السجود يكون على الكفين ويمكنهما من السجود.
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
وحديث أبي حميد الذي فيه غير مفترشهما ولا قابضهما هو قطعة من حديث طويل أورده البخاري رحمه الله في باب سنة الجلوس في التشهد، وسيأتي قريبا، وقد أورد منه قطعا في تراجم الأوائل السابقة ليستدل بها على ما ترجم له، وقد استوفاه أو أتى به مطولا ومسندا في التشهد قريبا، ولكنه قطعه وأتى به معلقا في عدة أبواب مضت.
قال: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. وقال: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحزاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحط حتى يستوي قاعدا. قال: فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحط حتى يستوي قاعدا. قال: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض.
باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. هذه ترجمة معقودة لجلسة الاستراحة، وهي التي تكون بعد الأولى والثالثة بالنسبة للرباعية، أو بعد الثانية بالنسبة للثنائية والثلاثية، لأن الثنائية والثلاثية ليس فيها إلا بعد الأولى، وأما في الرباعية فيكون بعد الأولى وبعد الثالثة، ولكنه في وتر، لأن جلسة الاستراحة تكون بعد وتر من الصلاة، إما ركعة أو ثلاث، بعد الأولى وهي وتر، وبعد الثالثة وهي وتر، فإنه يستوي جالسا ثم ينهض عن جلوس، ينهض عن جلوس، لا ينهض عن سجود، وإنما ينهض عن جلوس. هذه جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، وإنما هي جلسة خفيفة يكون النهوض منها إلى القيام، وتكون بعد الوتر في الصلاة، يعني بعد الأولى في الثنائية أو الرباعية أو الثلاثية، وبعد الثالثة في الرباعية، وبعد الثالثة في الرباعية، فهي تكون بعد وتر، لا تكون بعد شفع، لأن الشفع يعني بعد الثانية في جلوس للتشهد، والقيام إنما يكون بعد جلوس التشهد، ولكن بعد الأولى والثانية، بعد الأولى والثالثة يكون جلوس خفيف بعد القيام من السجدة الثانية، ثم يكون النهوض للقيام عن جلوس وليس عن سجود. هذه السنة التي جاءت في حديث مالك بن الحويرث، وهي جلسة الاستراحة التي تسمى جلسة الاستراحة.
قال: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. وقال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
وهذه الترجمة وهذه الترجمة معقودة للاعتماد على اليدين عند القيام، عند القيام إلى الركعة، عندما يقوم الإنسان للركعات بعد ما يسجد، سواء كان في حال السجود القيام من سجود من يعني بعد الأولى أو بعد الركعتين أو بعد الثالثة، كان يعتمد على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض. وما جاء فيه ذكر كيفية التي يكون فيها وضع اليد، فالأمر في ذلك واسع. وجاء في حديث وائل بن حجر أنه كان يقوم بدون وضع اليدين على الأرض، بحيث ترتفع اليدين عن الأرض ثم ترتفع الركبتين والأمر في ذلك واسع، فسواء قام على يديه أو قام بدون ذلك، بحيث يعني رفع يديه أولا ثم قام، كل ذلك لا بأس به. هذا جاء في حديث مالك بن الحويرث، وذاك جاء في حديث وائل بن حجر. ولكن الكيفية التي يكون عليها وضع اليد هو مطلق، ما جاء فيه شيء صحيح يدل على الكيفية التي يكون عليها وضع اليد. ويدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع، سواء كان وضع كفيه على الأرض أو يعني قبض يديه واعتمد على ظهورهما، على ظهور أصابعه، الأمر في ذلك واسع. ليس هناك تحديد بهيئة معينة في أن يكون في باطن الكف اعتماد على باطن الكف أو على ظهرها، الأمر في ذلك واسع.
أقرأ حديث قال: باب يكبر وهو ينحض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. وقال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين. وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة تتعلق بالتكبير عند القيام من السجود وعند النهوض من السجود. فجاءت الأحاديث، جاء عن ابن الزبير أنه كبر حين نهض، وهذا مطلق، أنه نهض من السجود أو نهض من الجلوس بعد السجود. وجاء في بعض في الأول المحليل
أبي سعيد،
حديث أبي سعيد أنه كبر حين نهض من السجود، كبر حين نهض من السجود. وهو محتمل لأن يكون التكبير عند نهوضه من السجود على الأرض، أو عند قيامه إلى الركعة الثانية بعد جلسة الاستراحة. والحافظ بن حجر ذكر الاحتمالين: احتمال بأنه عند القيام من السجود، والاحتمال الثاني أنه عند القيام إلى الركعة، وقال إن هذا هو الذي هو أقرب ما يكون إلى معنى النهوض، يعني النهوض إنما يكون إلى القيام. فبالنسبة لجلسة الاستراحة، أو فيما إذا كان هناك جلسة استراحة يعني بعد الأولى وبعد الثالثة، التكبير محله محتمل لأن يكون في حال القيام من السجود إلى جلسة الاستراحة، أو يكون في حال القيام من جلسة الاستراحة إلى الركعة التي تليها وقال إن بعض العلماء استبعد أن يكون عند النهوض إلى الركعة، وقال الحافظ أنه ليس بمستبعد بل هو أقرب.
كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، وقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حفر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء، وقال أبو صالح عن الليث كل فقار، وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدث كل فقار.
هذا هو حديث أبي حميد الساعدي الذي أشار إليه كثيرا فيما مضى، وقد اشتمل على وقت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر البخاري رحمه الله الجمل الأولى في كلها في أبواب سبقت معلقة، وكان يقول في أصحابه، قال أبو حميد في أصحابه، ونقول في أصحابه ما أشار إليه هنا من أنهم كانوا جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس، فتذاكروا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أحفظكم لصلاة رسول الله، وكان ثم ساق الحديث. قوله في أصحابه يعني أنه قال هذا الكلام في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أصحابه يعني في صحابة، في جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أحفظكم بصلاة رسول الله. ولهذا البخاري رحمه الله عندما ذكر هذه المواضع المتقدمة أتى في هذه العبارة قول في أصحابه، وأنه قال هذا الكلام في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا تذاكروا، ما قاله ابتداء، وإنما قاله في مناسبة، وهي أنهم كانوا جالسين فتذاكروا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أحفظكم لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقفها. فذكر أولا أنه كان إذا كبر رفع يديه حتى تكون حذاء منكبيه، حذاء منكبيه، وهذا تقدم. ثم إذا ركع استوى أمكن يديه من ركبتيه وحفر ظهره، وإذا
رفع
رأسه من الركوع اعتدل حتى يكون يعود كل فخار إلى موضعه. وإذا سجد
وضع يديه غير مفترش
ولا قابضهما
واستقبل
بأطراف أصابع رجليه القبلة. كل هذه مضت معلقة وغير مسندة في أبواب مضت. وأورد الحديث كاملا في آخر ما اشتمل عليه الحديث وهو الجلوس في التجاهد التشهد الأول والتشهد الثاني. وأنه كان إذا جلس في التشهد الأول نصب رجله اليمنى وثنى اليسرى. وجاء بيان ذلك بأنه جلس عليها لثناها وجلس عليها. وأما في التشهد الأخير فأنه ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويجلس على مقعدته، يعني معناه يتورج. فدل هذا الحديث على أن سنة الجلوس في التشهد أنه يفترش في التشهد الأول ويتورج في التشهد الثاني. يفترش في التشهد الأول أي يجلس على رجله اليسرى واليمنى منصوبة، وفي التشهد الأخير يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى أو عند ساقه اليمنى ويجلس على إليته على وركه، ويسمى التورك لأن الجلوس إنما هو على الورك وليس على الرجل. وأما الأول افتراش يفترش الرجل، تكون الرجل فراشا لجسده أي يجعل مقعدته على رجله مفترشا إياها. وأما في التشهد الأخير فلا يفترش رجله وإنما يجلس على وركه ويجعل وركه على الأرض وركعه على الأرض ويكون متوركا. ولهذا قيل افتراش وتورط. افتراش في التشهد الأول وتورط في التشهد الثاني. والتورط إنما يكون في الصلاة التي لها تشهدان في الثلاثية والرباعية. وأما الثنائية وأن كانت فرضا أو نفلا فإنه ليس لها إلا جلسة واحدة وهي الافتراش.
عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم
لهذا. وهذا فيه ان سلف هذه الامة كان حديث مجالسهم إذا جلسوا التذاكر في العلم والتذاكر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أمور الدين، ويبحثون عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل رسول الله في كذا، وما هو عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، فشأنهم في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم إنما هو البحث عن أمور الدين وعمارة المجالس في الاشتغال بالتفقه في دين الله عز وجل. وقوله أنا أحفظكم يعني هذا فيه أن كون الإنسان يقول مثل هذه العبارة ليس مدحا لنفسه او افتخارا او تعاليا وترفعا، وانما بيان للواقع يتحقق السامعون ضبطه وإتقانه، وأن هذا الذي يحدثهم به إنما يحدثهم به عن علم وعن معرفة. فيدل على جواز مثل هذا إذا كان المقصود من وراء ذلك هو تنبيههم إلى ضبطه وإلى أن يطمئنوا إلى صحة ما يلقيه عليهم، وأنه غير متردد ولا ليس عنده شيء من التردد، وإنما هو مستيقظ متيقظ ومتفطن ومتقن وعارف بالشيء الذي يحدث به لأنه متقن له. قوله أنا أحفظكم لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد من وراء ذلك أن يبين أن عنده علم وأنه متقن للشيء الذي خبره ويتلوه عليهم. فيدل هذا على جواز مثل ذلك لبيان الحق والاطمئنان إليه، وأن من يسمع يطمئن إلى صحة ما يسمعه وإلى ضبط هذا الراوي الذي يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من ذلك التعالي والترفع على الناس، حاشا وكلا، حاشا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عندهم شيء من ذلك، وإنما كل هذا من حرصهم على أن يتلقى عنهم وأن يطمئن السامعون إلى صحة ما يلقى عليهم، وأن الذي يلقي عليهم هذا الحديث إنما هو متقن. ولهذا مهد بهذا الكلام حتى يستعدوا ويتهيأوا لضبط ما يلقيه عليهم، لأنه متقن وضابط قال هذا قبل أن يتلو عليهم الحديث، حتى يستعدوا ويتهيأوا لمعرفة هذا الذي ضبط وهذا الذي أتقن.
وقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حفر زهره.
ولعل أبا حميد قال هذا الكلام بعد أن سمع من الحاضرين بيانا ليس مستوعبا، وأن عنده أكثر مما عند غيره من الحاضرين، لأنه قال تذاكرنا، يعني معناه كل يأتي بما عنده، يتذاكرون ويأتي هذا بما عنده وهذا بما عنده. فلعل أبا حميد قال هذا الكلام بعد ما سمع ما عندهم، وأنهم كانوا دونه والذي عندهم دون ما عنده، ولهذا قال أنا أحفظكم لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وضحها وبينها في هذه الكيفية. وقال
رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه،
ورأيته إذا كبر يعني كبر مفتتحا الصلاة، إذا كبر مفتتح الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام، جعل يديه حذاء منكبيه ثم رفعهما. وقد سبق البخاري رحمه الله انعقد ترجمة لرفع اليدين، وأنه يكون في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه أربعة مواضع، ثلاثة مواضع ثبتت في الصحيحين: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. والموضع الرابع وهو القيام من التشهد الأول ثبت في صحيح البخاري، وهو من انفرد به البخاري عن مسلم. هذه الأربعة المواضع هي التي ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم فيها رفع اليدين. وحديث أبي حميد هذا دل على رفع اليدين عند التكبير، يعني عند تكبير الصلاة، عند التكبير لدخول في الصلاة، يعني عند الافتتاح. وأنه يكون إلى حذاء المنكبين. وأكثر الروايات جاءت إلى حذاء المنكبين، إلى حذو المنكبين، وجاء في بعضها إلى الأذنين.
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره.
وإذا ركع أمكن ركبتيه من يديه ثم حصر ظهره، يعني حناه وأماله، وجعل رأسه مستويا، جعل ظهره مستويا ورأسه بخياله، يعني محاليا له، محاليا لظهره، لا يرفعه ولا يخفضه، لا يكون رأسه أرفع من ظهره ولا أخفض من ظهره، وإنما مسامتا له ومحاليا له. فأمكن يديه من ركبتيه وهفر ظهره.
قال: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه.
وهذا يوضح تمام الاعتدال، وأنه يعود على ما كان عليه قبل الركوع، الهيئة التي كان عليها قبل الركوع يرجع إليها، ولهذا يقول: يعود كل فقار إلى مكانه، يعني معناه على وضعه الذي كان عليه قبل أن يرجع، لأنه قبل أن يركع كان على هذه الهيئة، وبعدما حصر ظهره بالركوع ورجع إلى القيام حتى عاد كل فقار إلى مكانه، يعني على الهيئة التي كان عليها قبل أن يركع، يعني معناه استقر في القيام.
وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما.
غير مفترش ليديه كفر في الكلب، ولا قابضهما بأن الذي هو ضد الافتراش، وإنما هو توسط بين هذا وهذا، فلا يفترش ولا يقبض يديه بأن يرفعهما ولا يمكنهما من الأرض، بل يمكنهما من الأرض من غير افتراش للذراعين، يمكنهما من الأرض من غير افتراش للذراعين، بحيث يكون الاعتماد على كل عضو من الأعضاء السبعة التي هي الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.
واستقبل بأصابع رجليه القبلة، يعني في سجوده لم يضع أطراف أصابعه على الأرض ولا ظهور رجليه إلى الأرض، وإنما جعل بطون أصابع رجليه إلى الأرض، واستقبل بأطرافهما القبلة، استقبل بأطرافهما القبلة. هذا فيه بيان لكيفية السجود بالنسبة للرجلين. وكل هذه قد مرت في أبواب، وكان يقول بخاري رحمه الله، وقال أبو حميد في أصحابه كذا.
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى.
جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا هو الافتراش، بعد ركعتين يجلس على الرجل اليسرى، يعني يعرضها ويثنيها ويجلس عليها وينصب اليمنى، وهذا يسمى افتراش، يعني انه يفترش رجله اليسرى ويجعلها فراشا لجسده، يجعل مقعدته على رجله اليسرى بعد فرشها وعرضها.
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
في جلسة التشهد الأخير يجلس على مقعدته، يجلس على رجله اليسرى كما فعل في التشهد الأول الذي هو الفراش، وإنما هذا تورث، معناه يجعل ورثه يعتمد على الأرض، لا يعتمد على رجله اليسرى، وإنما اعتماده على الأرض، ولهذا قيل له تورث، لأن الورثة يكون على الأرض، وأما في حال الفراش فالمقعد تكون على الرجل اليسرى.
قال وسمع الليث يزيد بن ابي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء. وقال ابو صالح عن الليث كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عمرو حدثه كل فقار. قال باب من لم ير التشهد الاول واجبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث ان عبد الله بن بحينة وهو من اجل شنوءة وهو حليب لبني عبد مناف وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم.
وهذا تعلق بالشهر الاول، وان من العلماء من لم يره واجبا يكون فسلم تركه انتهى ولم يرجع اليه، وهو ليس بواجب يعني بمعنى انه ركن حتما، هو ليس كذلك، لانه لو كان متعينا ما ترك، ولكن كان تجاوبه ماتيا وانتقل الى الركعه الثانيه ولم يرجع وجبره بسجود السهو، بعض العلماء قال انه واجب يجبر بسجود، لكنه لا يتعمد تركه، ولو تعمد تركه بطلت الصلاه، ولكنه اذا انتهى ونسيه حتى شرعت الركعه التي بعده فانه يجبره بسجود السهو. ومن العلماء من قال بانه ليس واجبا الوجوب الذي هو متحسن والذي لا بد منه والذي هو الركن ليس كذلك، ولكن كونه واجب بمعنى انه لا يجوز تعمد تركه، وان من تعمد تركه لا تصح صلاته، ومن نفيه فانه يجبر. فإن الوجوب الذي يحصل معه الجبران ويحصل معه الجبر هو واجب كما قال ذلك بعض العلماء، ولكن الوجوب الذي لا يعوض عنه شيء وانما يتعين الاتيان به ليس من هذا القبيل، لان المغفل لما انتهى وتجاوزه وشرع في الركعه التي بعده ولم يرجع اليه وسجد للسهو قبل ان يسلم دل على انه ليس بمتحكم كما يكون الركوع والسجود، لأن الصلاة التي تخلو من ركوع أو سجود وجودها مثل عدمها، وإذا نسي ركعة ركوعا نسي سجدة فإنه لا يجبر، بل لابد من الاتيان بركعة مقابل هذه الركعة التي لم يأتي بركوعها أو سجودها، لأنه لا ينجبر بشيء. وأما جلوس التشهد الأول فهو من الواجبات التي تنجبر بالسجود لها إذا تركت سهوا، وأما إذا تركت عمدا فإنها تفقد الصلاة بذلك.
قال باب التشهد في الأولى. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. قال باب التشهد في الأولى.
هذه الترجمة تتعلق بإثبات التشهد الأول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة الذي أورده البخاري وقال قبل هذا قبل السنة السابقة أورده هنا، وأنه قام عن جلوس يعني ترك الجلوس، لأن الجلوس معروف أنه يجلس بين بعد الثانية وقبل الثالثة، بل يسلم قام عنه يعني عن هذا الجلوس، ولكنه سجد له قبل أن يسلم، فدل على أن الصلاة الرباعية والثلاثية فيها تشهد أول كما أن فيها تشهد ثاني، وفي هذا إثبات التشهد الأول، وأن الجلوس له بعد الثانية من الثلاثية والرباعية.
قال: باب التشهد في الآخرة. هذا السائل يقول: نرى بعض الناس يتورقون في كل ركعة، فما هو دليلهم وخاصة في الزحام؟ يقول
بعض العلماء يقول بالتورق في جميع التشهدين وهم النافية، وبعضهم يقولون بالاشتراك في التشهدين وهم الحنفية، والحنابلة والشافعية يقولون بالتفريق بين التشهدين في التورق بالاشتراك في الأول والتشهد والاشتراك في الثاني والتورق الثاني، وكما عرفنا في حديث أبي حميد وكذلك في غيره من الحديث مجيء الاثنين التورق والاشتراك، فدل على أنه هو الأولى. وأما الذين قالوا بالافتراش جاء في بعض الحديث ذكر الافتراش مطلقا كعمه على جميع أحوال الصلاة، وفي بعضها جاء ذكر التورط المطلق فجعلوه في جميع أحوال الصلاة، ولكن الشيء الذي جاء فيه تفصيل وتبيين بأن التشهد الأول يكون كذا والتشهد الثاني كذا، هذا هو الذي يجب أن يصار إليه، ويكون ذاك المطلق يحمل على ما جاء من ذكر التورط أو الافتراش، فيكون الافتراش محمول على ما بين السجدتين وعلى التشهد الأول، ويكون التورط محمول على التشهد الثاني. فإذا الأحاديث التي تفصلت وقالت أن الجلسة الأولى كذا والجلسة الثانية كذا هي التي يجب المصير إليها، والأحاديث التي جاءت مطلقة بالافتراش أو التورط تحمل على ما جاء من بيان موضعها فيما جاء فيه التفصيل، والتورط يحمل على التشهد الأخير، والافتراش يكون على التشهد الأول وعلى ما بين السجدتين.
القول السائل: في كل ركعة كيف يعني؟ في كل ركعة يعني ما هو لا تشهد ولا شيء؟ بعض الناس يفعل هذا الصحيح يعني في كل ركعة يتورط.
أنا قلت من أن السنة بينت أن هناك تفصيل بين التشهد الأول وبين التشهد الثاني، ثم اللي في بين السجدتين هو مثل التشهد الأول.
نعم.
ما بين السجدتين مثل التشهد الأول، افتراش كله ما على التشهد الأخير هو الذي فيه تورط. الهيئة والكيفية افتراش سواء بين السجدتين أو التشهد الأول، وفي التشهد الأخير تورط.
هذا يقول يعني الذي ينزل على يديه هل يشترط أن ينهض على يديه أو العكس؟ يقول
قضية الاشتراط لا أدري، يعني يكون من يقول أنه ينزل على يديه أولا يشترط أن يكون ينهض على يديه، ما لا
أدري.
والله الأمر فيه واحد، لا أقول أمر فيه واحد إن شاء الله، وإنما في كل منهما لا يشابه البعير في كونه يعني يجتمع الأرض ويبرز ولا في ذلك واحد. الجلوس تقليم اليدين جاء في حديث أبي هريرة، وتقليم الركبتين جاء في حديث وائل بن ثابت.
فساعد كل فقار إلى مكانه.
نعم.
يعني صل فيه يعني عادة اليدين هذا الرسول؟
لا ما يدخل فيه. ما يدخل فيه لأن هذا ليس من الفقار، مقصود فقار الظهر. يعني يكون ينتقل قائما ويستقر قائما. فذكر اليدين يعني ما يدل عليه ذكر الفقار. ولكن ذكر وضع اليدين يدل عليه قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، فإن قوله قائما هذا لفظ عنه يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. ولكن هذا الحديث الذي هو كله فقار ما يدل عليه، لأن الفقار هي في الظهر وليس في اليدين.
في الفتح يقول يعني قول من الأقوال لهم الفتح قول من الأقوال يقول حتى عود الصلح وظن إلى مكان حضر.
اي نعم، وعضو الى مكان العضو الذي بطبيعته وبهيئته. واما قضية الوضع
ما يدل عليه، ما يدخل اذا عادت يدين واعضاء
ما يدل.